أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في المجاز المرسل، وهو الكلمة التي وضعت لمعنى ولكنها استعملت في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وكانت العلاقة بين المعنى المجازي المراد وبين المعنى الموضوع له غير علاقة المشابهة. وقد وصلت نوبة التطبيق إلى علاقة السببية، فقال
أو ما كان عليه وصل.
وين؟
أو ما كان عليه.
نعم، وصلت نوبة الكلام إلى المجاز المرسل الذي تكون العلاقة فيه علاقة الأول والمشارفة أو عكسها. جيد، قال أو ما كان عليه، أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمن الماضي، وإن كان هو عند التسمية وحالها ليس على هذه الهيئة التي كانت له من قبل. فالعلاقة هي علاقة ما كان بالنسبة إلى ما هو كائن، نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. والحاصل أن أموال اليتامى إنما تبقى في حجر مربي اليتيم وولي اليتيم، ثم عندما يبلغ اليتيم رشده فإنه يعطى إليه ما كان له من المال. ولكن اليتيم عندما يبلغ رشده ويصل إلى مرحلة البلوغ لا يعود متصفا باليتم، فإن اليتم في اللغة وصف لمن فقد أحد أبويه قبل سن البلوغ، أما بعد سن البلوغ فلا يتصف فاقد الأبوين باليتم. فقد جاءت الآية حينئذ ونصت على أن أموال اليتيم قبل بلوغه فإنها تكون تحت سيطرة الولي، ولكن هذا اليتيم بعد بلوغه يعطى إليه ما كان له من المال بسبب انعدام موضوع الحجر أو الحجر وهو اليتم. جيد، إذا اتضح ذلك فكان الأصل أن يقال إن اليتيم يؤخذ ماله قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فيعطى المال لصاحبه لا لليتيم، لأنه لم يعد يتيما ببلوغ سن الرشد. ولكن الآية قالت وآتوا اليتامى أموالهم، فالأمر بإتيان الأموال لا يمكن أن يكون قبل سن البلوغ، لأنه قبل سن البلوغ لا ولاية لليتيم على أمواله، أو يحجر على اليتيم لأنه يكون مسلوبا العبارة. جيد، فالتوجه الأمر بإتيان المال إنما يكون بعد البلوغ، ولكن بعد البلوغ لا يتم، فلا يستقيم حينئذ توجه الإتيان، يعني لا يستقيم الجمع بين وجوب إتيان الأموال وبين اليتم. قالوا في المقام مجاز، وهو أن الذين بلغوا سن الرشد سميوا يتامى باعتبار ما الهيئة التي كانوا عليها قبل توجه الأمر بوجوب الإتيان. والحامل على مثل هذا الاستعمال المجازي هو استرقاق الولي حتى لا يحجب المال عن صاحبه، فإن مال اليتيم عندما يتسلط عليه الولي حال اليتم فقد يتمكن هذا المال في عليه قد يتمكن من حامله، فيصعب على حامله أن يبذله بعد ذلك لمستحقه أو لصاحبه. فجيء بهذه العبارة أو جيء في بالأمر في الأمر بعبارة اليتم لاسترقاق قلب الولي حتى لا يحجب المال عن صاحبه. فقال وآتوا اليتامى أموالهم، جيد، أن إشارة إلى أن هذا المال كان مالا ليتيم، وإن انعدم يتمه الآن، ولكن التعبير باليتم فيه من الاسترقاق، من استرقاق القلوب ما لا يخفى، أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك إذ لا يتم إذ لا يتم بعد البلوغ. طيب، هذا من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليه في رتبة سابقة، ومن المجاز المرسل عكس هذه التسمية، أي تسمية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه فيما بعد. قال أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه وما يشرف عليه، ما يؤول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل، نحو قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، فإن الخمر لا يصبح خمرا أو لا تكتمل خمريته حال الاعتصار، بل لا بد بعد الاعتصار أن يمكث هذا العصير فترة ما حتى يتخمر فينقلب خمرا. فالخمرية وصف بالنسبة إلى حالة سوف يؤول إليها ذلك المعتصر، جيد، لا أنه حال اعتصاره يكون خمرا. وفي هذا التعبير المجازي علاقة أول ومشارفة، والحامل عليها تحصيل الأنس بما بين يديه، حتى كأنه لشدة أنسه بالخمر فهو بات يرى الخمر قبل تكونه، جيد، أو حتى كأنه لا فائدة ترجى من اعتصار هذا من هذا الاعتصار إلا الخمرية. إني أراني أعصر خمرا، جيد، فلشدة أنسه أو لشدة ولعه بالخمر حتى بات يرى ذلك الشيء قبل انقلابه خمرا، يرى خمريته أي عصيرا يؤول إلى الخمر. ومن المجاز المرسل أيضا إطلاق الحال وإرادة المحل، وعكسه أي إطلاق المحل وإرادة الحال. قال أو تسمية الشيء باسم محله أو محله، نحو فل يدعو ناديه، أي أهل ناديه الحال فيه، والنادي هو المجلس. شوف، فليدعو ناديه، هو الدعاء أو الدعوة إنما تتوجه إلى من يستقبل الدعوة، أي أهل هذا النادي، وإما النادي فهو المكان الذي يتجمع فيه أهل المجلس، النادي هو المجلس، شيء والمجلس مما لا يتوجه إليه النداء وإنما يتوجه إلى أهله الماكثين فيه. فيكون المجاز ها هنا في أن أطلق المحلة أي المكان وأراد الحال في ذلك المكان. هذا إذا قلنا إن التجوز في الاستعمال، وقد يحمل هذا الشاهد على أنه تجوز في الحذف، فيكون بمثابة قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، جيد، وهنا يكون فليدعو أهل ناديه، جيد. أو تسمية الشيء باسم حالي، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، الذين بيضت وجوههم سوف يمكثون في الجنة لا في رحمة الله، جيد، ولا معنى أصلا مثل هذه الظرفية. فالمراد أن الذين بيضت وجوههم فهم في الجنة، هذا هو المحل، ولكنه أطلق الحال وأراد المحل، والجنة مكان لنزول الرحمة الإلهية وتنعم أهلها بها. قال أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة. إشارة إلى أن هذه الجنة ما كانت لتكون جنة لولا نزول الرحمة الإلهية فيها، أو إن يعني كونها جنة إنما هو مسبب حقيقة عن نزول الرحمة الإلهية وعيش أهلها في كنفها. طيب، بعد من المجاز المرسل من العلاقات التي هي من غير هي غير علاقات المشابهة، قال أو تسمية الشيء باسم آلته، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولا يريد أن لسان الصدق أي اجعل ذكري حسنا عند الناس، وهذا الذكر الحسن آلته اللسان، فقال واجعل لي لسان صدق، وإلا أصل الكلام واجعل لي ذكرا حسنا على ألسنة الناس. طيب، واللسان اسم لآلة الذكر. ثم قال ولما كان في الأخيرين نوع خفاء صرح به في الكتاب. عندما نرجع إلى هذه الأمثلة وهذه الشواهد التي ذكرت في المتن للمجاز المرسل، نجد أن المتن قد اكتفى ببيان الشاهد أو اكتفى بذكر المثال من دون بيان العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إلا في آخر شاهدين وهما قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، فقال الماتن أي في الجنة، يعني بين العلاقة أو بين وجه التجوز. وفي قوله تعالى أيضا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال أي ذكرا حسنا، قال لأن فيه نوع خفاء. جيد، وقد اتضح من ذلك أن الاستعمال المجازي هو انتقال من اللفظ إلى المعنى الجازي إلى المعنى المجازي، ولكن هذا الانتقال لا بد له من سبب، وسببه هو عبارة عن مجموع علاقتين: علاقة المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، وثم علاقة المعنى الحقيقي باللفظ التي هي عبارة عن الوضع. فالانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي إنما هو انتقال من مجموع علاقتين وعلقتين، ولكن نجد أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون علاقة السبب والمسبب، ولكنها قد تكون غير علاقة السبب والمسبب، بأن يكون أحدهما حالا والآخر محلا، أو العكس، أو أن يكون أحدهما كلا والآخر جزءا. فلا يصدق حينئذ أن الانتقال في الاستعمال المجازي إنما هو من السبب إلى المسبب، في حين أننا إذا رجعنا إلى كلمات أهل البلاغة نجدهم يفرقون بين الاستعمال المجازي وبين الكناية، بأن المجاز انتقال من العلة إلى معلولها، انتقال من الملزوم إلى اللازم، وأن الكناية انتقال من اللازم إلى الملزوم. فلو كان المجاز عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم لوجب أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي دائما هي علاقة السببية، ولوجب أن يكون المعنى الحقيقي دائما هو السبب، وأن يكون المعنى المجازي هو المسبب، لأن الانتقال في المعنى المجازي إنما هو من اللفظ إلى المعنى المجازي بتوسط المعنى الحقيقي، فلا بد أن يكون المعنى الحقيقي هو الملزوم حتى يصدق أن الانتقال في المعنى المجازي إنما هو من الملزوم إلى لازم. ولكننا بعد وقوفنا على هذه العلاقات المتنوعة في المجاز المرسل نجد أنه في كثير من الأحيان قد يكون الانتقال في المعنى المجازي من اللازم إلى ملزوم، بل قد يكون الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر مما لا يتصف لا باللازم ولا بالملزوم، فهو أجنبي عن الملازم. فأي معنى حينئذ لقولهم إن الانتقال في المعنى المجازي انتقال من الملزوم إلى لازمه؟ أجاب الشارح على ذلك بأنه ليس المراد من اللزوم هاهنا امتناع الانفكاك عقلا حتى يحمل الملزوم حينئذ على العلة واللازم على المعلول، بل المراد من التلازم هاهنا هو مجرد الاقتران والتصاحب ذهنا، أي ما يؤول إلى قولنا أن يكون هناك قرن أكيد بين اللفظ ومعناه المجازي. غاية ما في الأمر أن هذا الاقتران الأكيد واقع في طول اقتران آخر آكد من جيد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا الاقتران الأكيد بين اللفظ ومعناه المجازي لا يتأكد إلا بانضمام القرينة. ولذلك سوف يأتي من الشارح أن الخلاف في أن الكناية هل هي انتقال من اللازم إلى الملزوم أو العكس، والتفرق بين المجاز وبين الكناية بأن الانتقال في أحدهما من اللازم إلى الملزوم وفي الآخر بالعكس، إنما هو خلاف لفظي ولا ينبغي حمله على المصطلح الدقيق لللازم وللملزوم. ولذلك قال: فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز يعني قوام المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم، قلنا ليس معنى اللزوم هاهنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج، بل تلاصق واتصال بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة وفي بعض الأحيان، وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. هذا تمام الكلام في النوع الأول من مجاز المفرد، وهو المجاز الذي يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له، وهذه العلاقة ليست هي المشابهة. وأما إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة فيقال للمجاز حينئذ إنه استعارة. وقد عرفنا فيما سبق أن الاستعارة تشبيه، ولكنها تشبيه حذف أحد ركنيه، وهذا التعبير في الحقيقة فيه مجاز مرسل مبني على التسامح، إذ التشبيه يتقوم بالطرفين، فعند حذف أحدهما لا يبقى التشبيه تشبيها، فلا يصدق أنه تشبيه وقد حذف أحد ركنيه. نعم هو تسمية للشيء باعتبار ما كان عليه في رتبة سابقة. ولذلك نجد أن عبارة الشارح هاهنا في شرح الاستعارة أفصح من قولنا إن الاستعارة تشبيه حذف أحد ركنيه، فقال: الاستعارة وهي مجاز تكون علاقته المشابهة، وإذ كانت العلاقة هي المشابهة فلا بد من فرض وجود مشبه ومشبه به، ولكن الاستعمال بحسب الفرض مجازي، بمعنى أنه قد أطلق لفظ وأريد منه شيء آخر، فيكون كل من المشبه والمشبه به قد تضمنهما لفظ واحد، فيكون أحدهما هو المستعمل فيه اللفظ ويكون الآخر هو المنوي والمراد والمقصود في الكلام. والحاصل أن الاستعارة ليست عبارة عن الكلمة التي استعملت في غير ما وضع لها وكان بينها وبين ما وضع لها علاقة المشابه، ليست هذه الاستعارة، بل لا بد من إضافة قيد آخر على هذا التعريف، وهو أن يقال إن الاستعارة هي الكلمة التي استعملت في غير ما وضع لها، وكان بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي علاقة المشابهة، وقد قصدت تلك العلاقة في الاستعمال. بعبارة ثانية، لا يكفي لتحقق الاستعارة أن يكون بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مشابهة، بل لا بد أن يكون هناك مشابهة وأن تقصد تلك المشابهة، بحيث يكون الداعي إلى هذا الاستعمال المجازي هو بيان ذلك المشابهة، بيان هذه المشابهة، فتكون المشابهة هي الداعي إلى هذا الاستعمال وإلى التجوز. وأما لو كان هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وكانت هذه العلاقة هي المشابهة، ولكن المتكلم لم يكن قاصدا لها، فلا يصدق حينئذ على هذا التجوز أنه استعارة، وأنما يقال له مجاز مرسل. وبالجملة، فالاستعارة لا يكفي فيها وجود مشابهة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، بل لا بد من قصد تلك المشابهة، بحيث تكون هذه المشابهة هي الداعي إلى استعمال اللفظ وإرادة معناه المجازي، يعني إلى استعمال اللفظ الذي حقه أن يستعمل في معناه الحقيقي ثم يستعمل في معناه المجازي. تكون المشابهة هي الداعي إلى تنزيل أحدهما منزلة الآخر. وقد جاء بمثال يصدق فيه كلا النحوين من المجاز، المجاز المرسل والاستعارة، وذلك إذا ما قصدنا المشابهة فنحملها على، فنحمل المثال على الاستعارة، وإن لم نقصدها فيحمل ذلك على مجاز المرسل، وذلك كما إذا أطلقنا المشفرة، لفظ المشفر، على شفة الإنسان. والحاصل أن المشفرة إنما وضع في اللغة ليكون اسما لخصوص شفة الإبل، فالمشفر اسم للشفة المقيدة بكونها للإبل، ولكنها قد تطلق ويراد منها شفة الإنسان. وها هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المتكلم قد لاحظ شفة زيد مثلا، فوجد أن بين شفته وشفة الإبل شبها في الغلظة والتدلي، فيعمد حينئذ إلى استعمال لفظ المشفر وإطلاقه على شفة زيد، ويكون الحامل له على هذا الإطلاق بيان مشابهة شفة زيد لشفة الإبل، فيكون هذا الاستعمال استعارة. وتارة ثانية لا يكون المتكلم قاصدا إلى هذه المشابهة، وإنما يطلق المشفر على شفة الإنسان من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق، فإن المشفر لما كان عبارة عن الشفة المقيدة بكونها للإبل، وكانت شفة الإنسان محققة لبعض ما يتقوم به المقيد وهو مطلق الشفة، فإنه قد يتسامح في التعبير فيطلق الشفة أو يطلق المشفر على شفة زيد. جيد. ولا يكون الحامل على مثل هذا الاستعمال بيان المشابه. ومن هنا صح في إطلاق المشفر وإرادة شفة الإنسان أن يكون تارة، أن يكون هذا الاستعمال تارة استعمالا مجازيا بنحو الاستعارة، وأخرى يكون مجازا مرسلا. فإن كان ليش؟ لأنه وإن كان يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة المشابه، ولكن هذه العلاقة إن قصدها المتكلم بحيث تكون هي الداعي إلى هذا الاستعمال فهو استعارة، وإن لم يكن قاصدا إلى بيان المشابه ولم يكن معتبرا لهذه المشابه وإنما أراد أن يتجوز في التعبير، فإن شفة الإنسان لما كانت تحقق طبيعية الشفة فهي تحقق بعض ما يتقوم به المقيد، فتسامح بيانا ليش؟ تسامح في هذا التعبير إشعارا بإسقاط هذه الخصوصية حتى كأنه لا يريد هذه الخصوصية، فيطلق حينئذ المشفر على شفة الإنسان. فمثل إطلاق المشفر وإرادة الشفة مما يحتمل فيه الاستعارة ومما يحتمل فيه المجاز المرسل أيضا، وهذا بخلاف مثل إطلاق المرسم على أنف زيد مثلا فإنه لا يحتمل فيه إلا المجاز المرسل ولا تصدق معه الاستعارة. بيان ذلك أن المرسنة بكسر السين أو المرسنة بفتحها لغتان، أن المرسنة هو مكان الرسن، والرسن عبارة عن الحبل الذي يشد على أنف الناقة، فمكان هذا الحبل هو الأنف، فالمرسن إذن في أصل استعماله إنما وضع لأنف الناقة لا لمطلق الأنف، إذ ليس كل أنف مما يشد عليه حبل الرسن. جيد. فالمرسن إذن هو مكان الرسن، اسم مكان مفعل كمتجر. جيد. فمفعل أو مرسن مفعل أو مفعل هو مكان الرسن، والرسن هو الحبل الذي يشد على الأنف، فمكان شد الحبل هو الأنف، فالمرسن في اللغة وضع لأنف الناقة أو لأنف البعير مطلقا. ثم إنه كثيرا ما يطلق المرسن ولا يراد منه أنف الناقة وإنما يراد منه أنف الإنسان، وهنا احتمالان حينئذ. الاحتمال الأول أن يكون المتكلم قد وقف على مشابهة بين أنف الناقة وبين أنف زيد، والمشابهة بين أنف الناقة وبين أنف زيد هو ذلك الاتساع في الأنف. جيد. أو ذلك التسطح في الأنف، فلعلاقة المشابهة بين الأنفين وهي تسطح أنف زيد كما يتسطح أنف الناقة، واتساع زيد واتساع اتساع جوف هذا الأنف كما يتسع جوف أنف الناقة، فيطلق حينئذ المرسم على أنف زيد، فيكون الحامل على مثل هذا الاستعمال بيان مشابهة أنف زيد لأنف الناقة في الاتساع والتسطح، فيكون هذا الاستعمال استعارة. شوف الآن قلنا هذا لا يحمل على الاستعارة، يكون هذا استعارة. وتارة ثانية لا يكون الغرض لا بأس بلاش بأس بلاش وتارة ثانية لا يكون الغرض عبارة عن بيان المشابه، بل قد لا يقف ولا يلحظ المتكلم لهذه المشابهة بين الأنفين، وإنما يكون الحامل على هذا الاستعمال هو ادعاء أن زيدا كالناقة في أنه ينبغي أن يشد على أنفه حبل، فيكون فتكون العلاقة حينئذ علاقة الإطلاق والتقييد، أو علاقة التقييد والإطلاق. ليش؟ لأن المرسن هو خصوص الأنف الذي يكون للناق، فهو أنف مقيد بكونه أنفا للناق، فيستعمل في مطلق الأنف وهو أنف الإنسان إشارة إلى أو إيحاء بأن كل أنف فهو مما ينبغي أن يشد عليه رسل، فيكون قد نزل أنف الإنسان منزلة أنف الناقة الذي يستلزم تنزيل الإنسان نفسه منزلة الدواب فيحمل على أنفه رسل. ومن الواضح أن هذا المثال وإن كان يصلح بدوا للاستعارة تارة وللمجاز المرسل تارة أخرى، ولكن مثل استعماله في الاستعارة أي في التشبيه بالاتساع والتسطح مما لا يقصد غالبا، إنما الذي يقصد حقيقة عند إطلاق المرسم على أنف الإنسان هو تنزيله منزلة الدواب حتى استعير له أنف الناقة جيد التي عليها رسل، فيكون هناك رسل على أنف الإنسان. أما التشبيه بينهما أو التجوز من ناحية التسطح والاتساع فهذا مما لا يرتكب عادة، ولذلك ذهب الشارح إلى أن مثل هذا الاستعمال مقصور على المجاز المرسل ولا يكون استعارة، وإن كان مما يصح استعمالا الآن أن نقصد أو أن نتجوز في هذا الاستعمال، ولكنه في كلمات البلغاء لا يستعمل ولا يجري هذا الاستعمال إلا مقصودا به شو؟ إلا مقصودا به المجاز المرسل. ومن هنا فما اعترض به الشراح على الشارح من أن استعمال المرسن أو إطلاق المرسن على أنف زيد هو كإطلاق المشفر على شفة زيد، في أنه تارة يكون للاستعارة وتارة يكون للمجاز المرسل، ليس في محله. كيف كان؟ ثم إن الاستعارة أي المجاز الذي علاقته المشابهة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن الاستعارة كما عرفنا تشبيه حذف أحد ركنيه، وحينئذ فالمحذوف إما هو لفظ المشبه فيكون المذكور لفظ المشبه به ولكنه ذكر وأريد منه معنى المشبه، أو أن يكون المحذوف لفظ المشبه به فيكون المذكور لفظ المشبه ويكون قد أريد به المشبه به. فالاستعارة إذن أن تحذف أحد الركنين وأن تذكر الآخر مقصودا منه ذلك الذي حذفته، فيقال إن المحذوف إن كان هو لفظ المشبه فالاستعارة تصريحية، وإن كان كما في قولنا رأيت أسدا يرمي، وأصل الكلام رأيت زيدا الذي هو كالأسد يرمي، فالذي حذفناه واختزلناه من الكلام هو لفظ المشبه، وذكرنا لفظ المشبه به وهو الأسد، ولكننا أردنا من الأسد ها هنا ما يراد من المشبه. جيد، فإذا حذف لفظ المشبه يقال للاستعارة إنها استعارة تصريحية، وإن ذكرنا المشبه وحذفنا المشبه به فالاستعارة مكنية أو كنائية كما في قوله الشاعر وإذا المنية أنشبت أطفارها، إذ تقدير. وإذا المنية التي هي كالسبع أنشبت أطفالا. والكاف كاف التشبيه لما تدخل على المشبه به، فما حذف هو المشبه به وذكر لفظ المشبه. طبعا على خلاف في هذا المثال، على خلاف الاستعارة الكنائية من أولها إلى آخره كيف كان. إذن فالاستعارة إن كان المذكور فيها هو لفظ المشبه به فهي تصريحية، أو كان المذكور لفظ المشبه فهي كنائية. ثم الاستعارة التصريحية بدورها تنقسم إلى قسمين، إلى استعارة تحقيقية وإلى استعارة تخيلية، يعني إلى استعارة تصريحية تحقيقية وإلى استعارة تصريحية تخيلية. وذلك لأن الاستعارة التصريحية يحذف فيها لفظ المشبه ويذكر لفظ المشبه به، ولكن لفظ المشبه به يطلق ويراد منه معنى المشبه، وحينئذ فهذا المعنى الذي يراد من لفظ المشبه به، يعني معنى المشبه، لا يخلو إما أن يكون معنى محققا بالحس أو بالعقل، أو أن لا يكون معنى محققا لا بالحس ولا بالعقل. فإن كان للمشبه اللي هو محذوف ولكنه مراد من المشبه به، إن كان معنى المشبه محققا بالحس أو بالعقل فالاستعارة تحقيقية لأن له تحققا، وإلا فالاستعارة تخيلية. والمراد من أن يكون للمشبه تحقق في الحس أي أن يكون مما يدرك بأحد الحواس الظاهرة، والمراد من أن يكون له تحقق في العقل أن يكون بحيث له تحقق في نفس الأمر والواقع، أو فقل أن يكون بحيث لا يمكن فرض انعدامه. وإلا كانت الاستعارة تخيلية، أي بأن يكون المشبه أمرا وهميا لا يدرك بالحواس ولا يجب فرض تقرره في نفس الأمر والواقع. فمثال الاستعارة التحقيقية التي لها تحقق في الحس قولنا رأيت أسدا يرمي، فإن هذه الاستعارة تصريحية لأنه قد ذكر لفظ المشبه به، وهي تحقيقية لأن لفظ المشبه به قد استعمل وأريد منه المشبه، وهذا المشبه له تقرر وله تحقق في الحواس، إذ الرجل الشجاع لأنه أريد منه الرجل الشجاع، والرجل الشجاع ممن يدرك بالحواس الظاهرة بلا أشكال. ومثال الاستعارة التحقيقية التي لها تحقق في العقل وإن لم تدرك بالحواس مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، إذ التقدير أو أصل الكلام اهدنا الدين الحق، يريد الصراط طريقا من الطرق، واهدنا هو المطلوب هو طلب هداية، طلب أن نهتدي إلى الديانة الحقة، إلى الأحكام الحقة، إلى الشريعة الحقة، جيد، والتي من شأنها أن توصل صاحبها إلى مطلوبه من غير اعوجاج أو تشتت. ثم شبه الدين الحق بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ووجه المشابهة أن كلا من الدين الحق ومن الصراط المستقيم مما يوصل صاحبه إلى السعادة الأبدية أو إلى مطلوبه، ومطلوبه هو السعادة الأبدية. فأصل الكلام اهدنا الدين الحق الذي هو كالصراط المستقيم في الهداية إلى المطلوب، فحذف المشبه الذي هو كشف الدين الحق الذي هو كالصراط، حذف المشبه وذكر لفظ المشبه به ولكنه أريد منه معنى المشبه، وهذا المعنى وهو الدين الحق من المعاني التي لا تدرك بالحواس الظاهرة ولكن لها تقررا في نفس الأمر والواقع، جيد، بحيث لا يمكن إلغاؤه، فهي استعارة تحقيقية وإن لم يدرك معنى المشبه بالحس، ولكن له تقرب في نفس الأمر والواقع فلا يمكن إلغاؤه أو فرض العدم، بخلاف الاستعارة التخيلية على ما سيأتي. إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة للاستعارة فإن الماتنة إنما قصد من الاستعارة ها هنا الاستعارة التصريحية التحقيقية، والسبب في ذلك، يعني إن قلت إذا كانت الاستعارة منقسمة إلى ثلاثة أقسام فاللازم على المصنف أن يذكر أو أن يشرع في بيان مطلق الاستعارة ثم يتعرض لكل قسم من هذه الأقسام على حدة، ولكن الماتن إنما بحث خصوص الاستعارة التحقيقية أو التصريحية التحقيقية، والذي حمله على ذلك وما سيأتي من الخلاف بينه وبين السكاكي، فإن الماتن لا يرى أن الاستعارة بالكناية داخلة في باب الاستعارة، أصلا هي ليست من باب الاستعارة إذ لا تجوز فيها عنده، فتخرج عن باب الاستعارة. ليش؟ لأن مثل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أطفارها، هو لم يطلق لفظ المنية ويرد السبع، هو حقيقة الذي أنشب أطفاره هو نفس الموت، لا أن التفت ما أنت عندما تذكر المشبه لابد أن تريد معنى منه معنى المشبه به، وعندما تذكر المشبه به فلابد أن تريد منه معنى مشبه. وفي هذا البيت في قولنا وإذا المنية أنشبت أطفارها، قالوا أصل التركيب وإذا المنية التي كالسبع أنشبت أطفارها، وقد حذف المشبه به، فلو كان هذا من باب الاستعارة لكان الشاعر قد أطلق لفظ المشبه وأراد منه المشبه به، فيكون مراد الشاعر حقيقة أن الذي أنشب أطفاره هو السبع، في حين أن الذي أنشب أطفاره حقيقة هو نفس الموت هي المنية، فلفظ المنية قد استعمل فيما وضع له، فلا تجوز في المقام، صحيح؟ وإذا لم يكن هناك تجوز في المقام فلا استعارة، لأن انتفاء العام يوجب انتفاء الأخص، فلا استعارة. وعلى هذا فالاستعارة بالكناية عند الماتن ليست من باب الاستعارة أساسا، وأما الاستعارة التصريحية التخيلية فسيأتي منه أنها من لوازم وتوابع الاستعارة بالكناية التخييل، سوف يأتي تحقيق ذلك، ولذلك بحثت عنده ببحث مستقل وسوف يأتي بحثها فيما يأتي. ولذلك أشار الماتن إلى أن الاستعارة ها هنا قد تتقيد بالتحقيقية، أي تمييزا لها عن غيرها، وهذه الإشارة قد وإن كانت تشعر بالتقليل ولكنه أراد أن يبين مذهبه في أن مطلق الاستعارة هي الاستعارة التحقيقية عنده، جيد؟ لأن ما هو مقيد عند الآخرين هو تسمية للمطلق عنده، إذ غير الاستعارة التحقيقية عنده ليس استعارة، ولذلك قال وقد تتقيد بالتحقيقية. نقرأ هذا المقدار، نقرأ هذا. قال والاستعارة هي مجاز تكون علاقته المشابهة، أي شوف أي إشارة إلى أنه لا يكفي ليتحقق الاستعارة أن يكون هناك مشابه، بل لا بد أن تقصد تلك المشابهة، ولذلك قال أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة، بحيث يكون الداعي هو قصد بيان المشابهة. فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ والتدلي فهو استعارة، وإن أريد من أنه من إطلاق المقيد على المطلق حتى كأن الإنسان صار فردا من أفراد الإبل، جيد؟ لأن شفته صارت من أفراد شفت الإبل كإطلاق المرسني عفواً، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق قال كإطلاق المرسني على الأنف. هذا المثال منه يشعر بأن إطلاق المرسني على الأنف لا يمكن أن يكون من باب الاستعارة، وإنما يكون من باب إطلاق المقيد على المطلق. فاعترض عليه البعض بأنه بالإمكان أن نحمل هذا الإطلاق على كونه استعارة، والجواب ما ذكرناه من أن هذا الاستعمال في كلمات أهل البلاغة لا يحصل إلا عند إرادة تنزيل أنف الإنسان منزلة أنف الناقة، وبالتالي أن الإنسان منزلة الناقة في أنه يحتاج إلى الرسن الذي يشده ويحجبه. طيب، قال من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا. مراده بالنسبة إلى المعنى الواحد يعني أي فاللفظ الواحد جيد يمكن أن يستعمل في معنى فيكون استعارة، ويمكن أن يستعمل في معنى آخر واحد فيكون مجازا مرسلا. والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية لتتميز عن التخيلية، يعني عن التصريحية التخيلية وعن المكنى عنها، وهي الاستعارة غير التصريحية أساسا، لتتحقق ليش تسمى تحقيقية؟ قال لتحقق معناها. طبعا نعم، لتحقق معناها. التفت، التحقيقية هي قسم من التصريحية التي هي قسم من مطلق الاستعارة، الاستعارة تصريحية ومكنية، والتصريحية تحقيقية وتخيلية. جيد، المكنية ليست استعارة عنده، التخيلية قال هي من توابع الاستعارة المكنية، فلم يبقى عنده إلا الاستعارة التصريحية التحقيقية. جيد، وهي ما كان للمشبه تحقق إما بالحس أو بالعقل. قال لتحقق معناها أي ما عني بها، بس نقول المعنى، إذن المراد من المعنى هو المراد الجدي، يعني ما استعمل فيه اللفظ. جيد، واستعملت هي فيه، وإن كان طبعا المعنى المجازي يظهر حتى على مستوى الدلالة التصورية طبعا. جيد، واستعملت هي فيه حسا أو عقلا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية. فالحسي كقوله لدى أسد شاك السلاح أي تام السلاح، مقذف أي رجل شجاع، هذا أي رجل شجاع تفسير لأسد. جيد، يعني في قول لدى أسد شاك السلاح مقذف، شرح عبارات هذا البيت. شوف، الأسد أطلق اللفظ وأراد منه معناه المجازي رجل شجاع. شاكي قالوا هي أصلها من الشوك، والشوكة هي ما لها إضرار في بدن لامسها. جيد، فيقال فلان ذو شوكة أي إن له ضررا كالضرر الذي يحدثه الشوك. فيقال بعد ذلك فلان شاوك اسم فاعل، ثم ارتكب فيه تقديم وتأخير في حروف بنية الكلمة، فقدمت الكاف وأخرت الواو فصارت شاكو، فحذفت الواو لأن الاسم صار منقوصا بعد ذلك فصار شاكن. فالرجل الشاكي ها هنا هو الرجل الذي له إضرار، وفسر الشاكي ها هنا بأنه تام السلاح، لأن الرجل إذا كان تام السلاح فهو مؤهل لكي يحدث ضررا. قال لدى أسد شاك السلاح مقذف، هنا يوجد عدة تفسيرات للمقذف. البعض قال مقذف إشارة إلى بنيته الهائلة. جيد، قال قذف كأنه قذف باللحم والعظم حتى ترمم جسده وأصبح ذا قوة عظيمة. طيب، قال تام السلاح مقذف أي رجل شجاع أي قذف به كثيرا إلى الوقاع، هذا تفسير أول القذف، قذف به رمي به إلى معارك كثيرة فاكتسب خبرة قتالية فصار ذا إضرار بسبب هذه الخبرة. وقيل قذف باللحم ورمي به فصار له جسامة ونبالا. فالأسد ها هنا مستعار للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حسا لو قال رأيت أسدا يرمي لا صح ذلك. وقوله وقوله عطف على أي شيء؟ قال فالحس يعني والعقل، والعقل كقوله تعالى يعني ما لا ما كان للمشبه تقرر في حكم العقل، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي الدين الحق وهو ملة الإسلام، وهذا أمر متحقق عقلا وإن لم يكن مدركا حسا. قال المصنف إلى آخره، فالاستعارة ما تضمن لم يعد هناك وقت، يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.